الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كان من أواخر ما تحدثنا عنه مسألة الفطر في صيام التطوع. هل يجوز لمن صام تطوعا أن يقطع صيامه أو لا يجوز له ذلك؟ فأجازه الشافعي وأحمد أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن من تطوع بالصيام لزمه إتمامه، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والأولون قالوا بأن المراد بإبطال العمل إبطال أجره بالردة بدلالة الآية التي قبلها. استدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وذكر مثله في صيام رمضان. قالوا: فقوله لا يعني لا يوجد واجب غير المذكور إلا أن تطوع، فإذا تطوعت وجب ما تطوعت به. والجمهور على أن إلا هنا ليست للاستثناء، وإنما هي للتنبيه والاستدراك، أي أنه لكن يجوز له أن يتطوع. ولعل القول الأول أظهر، ويترتب على هذا أن من كان صائما تطوعا فأفطر هل يلزمه القضاء؟ قال الإمامان أبو حنيفة ومالك: يلزمه القضاء. وقال الإمامان الشافعي وأحمد: لا يلزمه القضاء. ولعلنا أن نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده؟ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بصورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا تكاد تستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلامة عن حميد بن وثابت عن أبي المتوكل.
قول المؤلف: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. لما عقد الزوج على زوجته عقد النكاح أباح له ذلك أن يستمتع منها كل وقت، ولذا الأصل أنها تهيئ نفسها له، إلا أن تشترط عليه في العقد أو يأذن لها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني أنها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن حتى في ذهابها إلى المسجد. وهكذا أيضا جاء في هذا الحديث النهي عن صومها بغير إذن زوجها، والمراد بذلك صوم التطوع، صوم التطوع. فإذا كان الزوج قد أذن لزوجته جاز لها أن تصوم تطوعا، سواء كان الإذن إذنا لفظيا أو أنها عرفت ذلك منه. وهكذا يجوز لها أن تصوم عند غياب الزوج لعدم وجود حق له في ذلك. وأورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي هريرة لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. قوله لا تصوم ظاهره أنه يشمل جميع أنواع الصيام، ولكن من المعلوم أن صيام رمضان متعين في حقها، وأن أمر الشارع مقدم على حق الزوج، ولذا يستثنى من خبر الباب. وقوله لا تصوم هنا تصوم فعل مضارع منهي عنه، حذف متعلقه، فالأصل أن يشمل جميع أنواع الصيام إلا ما دل الدليل على استثناء، ومن ذلك صيام رمضان. وأما بالنسبة لصيام القضاء أو صيام، فإنه إذا كان قد تعين الوقت بأن يكون لم يبقى على رمضان إلا أيام قلائل تماثل أيام الصوم الواجب عليها، فحينئذ لا يلزمها استئذان الزوج. وأما بالنسبة لصيام الكفارة فإنها لا تصوم إلا بإذنه أو عند غيابه. وهكذا بالنسبة للنذر فإنها لا تصوم ولو كان واجبا لتعين حق الزوج عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم وبعلها شاهد يعني حاضر، يعني أنه حاضر غير مسافر إلا بإذنه. فإلا هنا استثناء من النهي، فيدل على أن ما بعده على الإباحة، فإذا أذن الزوج لها في الصوم جاز لها أن تصوم. ويلحق بحال الإذن ما علم رضا الزوج بالإذن فيه، فإنه حينئذ لا يتعين عليها الإذن اللفظي، ويكفي الإذن العرفي في مثل هذا. قوله غير رمضان هذا استثناء سدل به على أن صيام رمضان لا تستأذن فيه المرأة زوجها، وأما القضاء ففيه التفصيل الذي ذكرت قبل قليل. قوله ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، أي لا تسمح لأحد بدخول بيت زوجها وهو شاهد تستطيع استئذانه إلا بإذنه، وذلك أن هذا البيت ملكه، فحينئذ تعين استئذانه في من يدخل فيه حتى ولو كان من قرابتها. وكما تقدم أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد، وهو حديث ظاهره أنه صحيح الإسناد إذ رجاله ثقات، لكن فيه علة، فإنه من حديث الأعمش سليمان بن مهران، والأعمش مدلس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع، قد رواه غيره كما أشار المؤلف من طريق ضعيف، ولذلك فإن هذا الخبر الثاني لا يثبت، خصوصا أنه يتعلق بصفوان بن المعطل، وقد ورد عنه بأنه قال: ما كشفت عن كنفي أنثى. ولذلك والثابت أو ما ورد من الروايات عنه أنه لم يتزوج رضي الله عنه، ومن هنا طعن في هذا الخبر الذي ذكره المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد رواه الإمام مسلم. وقوله باب في الصائم يدعى إلى وليمة، أي يطلب من الشخص الصائم أن يحضر إلى وليمة. قيل بأن المراد وليمة العرس، لأنها هي الأشهر في كلمة الوليمة، وقيل بل المراد كل دعوة. وقد جاءت النصوص بوجوب إجابة دعوة وليمة النكاح، قال صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ولذلك يتعين على الإنسان أن يجيب، والإجابة تكون بالحضور ولو لم يطعم الإنسان، ولو لم يطعم. ومن هنا من حضر وهو صائم جاز له أن يبقى على صيامه، وحينئذ يشرع له أن يدعو لمن دعا. قوله: إذا دعي أحدكم، ظاهر هذه اللفظة العموم في الكبير والصغير، من له مكانة ومن ليس له مكانة. قوله: فليجب، ظاهرها أنها على الوجوب، لأن يجب فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. والجمهور على حمل هذا الخبر على دعوة وليمة النكاح، فهي التي يجب إجابة الدعوة فيها. وقال بعض الظاهرية: بل هي عامة في كل دعوة. والقاعدة أنه إذا ورد خبران أحدهما مطلق والثاني مقيد نظرنا للقيد، فإن كان القيد مما يعمل مفهوم المخالفة منه فحينئذ نخصص المطلق بالمقيد، وإن كان المقيد قيد بلفظ لا يعمل مفهومه كاللقب فحينئذ لا يخصص ولا يقيد المطلق بالمقيد. وقوله: فإن كان مفطرا فليطعم، أي ظاهر هذه اللفظة وجوب أن يكون هناك تناول للطعام عند إجابة الدعوة. الجمهور على أن قول فليطعم هذه للإباحة، وصارفها أن الأصل في طعام الآخرين عدم إباحته إلا بإذن. قال: وإن كان صائما فليصلي، أي للعلماء في تفسير كلمة فليصلي وجهان، أحدهما أنه يركع ركعتين، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عند بعض من دعاه صلى ركعتين في أحاديث متعددة. والقول الآخر بأن المراد بلفظة فليصلي الدعاء أخذا من المعنى اللغوي، لاستبعاد أن يطلب من مجيب الدعوة أن يصلي حال إجابته للدعوة، خصوصا أن إجابة الدعوة يحضر معها أناس كثير.
قال رحمه الله: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
قوله: باب ما يقول الصائم، أي ما هو العذر الذي يعتذر به الصائم لمن دعاه إلى طعام من أجل أن يعذره في ترك تناول الطعام. وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد رواه الإمام مسلم، قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام. هذه اللفظة طعام لفظة مطلقة، لأنها نكرة في سياق الإثبات، وطائفة من الوصوليين قالوا بأنها عامة، لأن النكرة هنا وردت في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة إذا وردت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، والذي يظهر أن عمومها لارتباطها بالشرط، وإلا فإن الأصل أنها مطلقة. قال: وهو صائم، أي حالة كونه صائما، فليقل إني صائم. هذا بالنسبة للصيام المشتهر لا إشكال فيه، لا شك أن صيام رمضان لا يدخل في هذا الخبر، لأن الناس جميعا يصومون. وهكذا في الصيام المشتهر، الصيام المشتهر لا بأس أن يقول إني صائم، ولكن بالنسبة للصيام الخفي الذي يكون في موسم صوامه قليل، هل يقول هذه اللفظة؟ قال جماعة: لا يقولها ابتعادا من الرياء، والجمهور على أنه يقال أنها تقال هنا بشرط ألا يريد الإنسان الرياء، فيكون مراده الإخبار ليعذر في عدم تناول الطعام.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببناء فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ البر تردن. قالت: فأمر ببنائه فقال: ما هذه؟ البر تردن. قالت: فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف 20 من شوال.
قول المؤلف: باب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد بقصد التقرب لله عز وجل، وقد جاءت النصوص بمشروعيته، كما قال تعالى: أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكما قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف من المستحبات وليس من الواجبات، وهناك اختلافات في بعض أحكام الاعتكاف لعلها إن شاء الله تأتي. وقد أورد المؤلف فيه أحاديث، أولها حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، فيه مشروعية الاعتكاف وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر وفيه استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، وقوله ثم اعتكف أزواجه من بعده فيه جواز اعتكاف النساء، وفيه أن الاعتكاف لا زال مستمرا لم ينسخ بعد. وأورد المؤلف بعد حديث أبي بن كعب وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فقوله كان ظاهره التكرار، ظاهره التكرار. قال فلم يعتكف عاما، في سنة من السنوات لم يعتكف في العشر الأواخر، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة، 10 ليال عن تلك السنة وعشر ليالي قضى عما مضى. فيؤخذ من مشروعية الاعتكاف وتأكد استحباب اعتكاف العشر الأواخر، وفيه أن من كان معتادا لمستحب لا بأس أن يترك ذلك المستحب في أحد أوقاته. وفي الخبر أيضا أن السنة والمستحب إذا فات الوقت الذي اعتاد أن يفعله الإنسان فيه فلا بأس أن يقضيه في وقت آخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكافه في السنة الأخرى 20 ليلة، 10 عن سنته وعشرا عن الماضية. ثم أورد المؤلف في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فيه جواز أن يجعل الإنسان مكانا خاصا به للاعتكاف إذا لم يضيق على المصلين في صلواتهم. وظاهر حديث الباب أن دخول الاعتكاف يكون بعد الفجر. وبالنسبة لمن يرى أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما كالشافعي وأحمد، لا إشكال عنده أنه قد يعتكف بعد الفجر وقد يعتكف بعد المغرب، لكن عند الجمهور أنه لابد من يوم وليلة. ومثله أيضا من نذر أن يعتكف العشر الأواخر، فهل يلزمه أن يبتدئ الاعتكاف من صلاة الفجر كما هو ظاهر الحديث الباب وهو قول الظاهرية، أو أنه يبتدئ من غروب الشمس من بعد المغرب قبل المغرب كما هو مذهب جمهور أهل العلم، يرون أنه لابد أن يكون من المغرب لأن الليلة تابعة للنهار الذي يليها. وقد قيل بأن حديث عائشة هذا ليس فيه أنه ابتدأ الاعتكاف بعد الفجر، لكنه كان في معتكفه ليلة فلما أصبح تقدم في المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر فعاد إلى معتكفه بعد ذلك. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فيه استحباب اعتكاف هذه الأيام. قالت فأمر ببنائه فضرب، أي وضع له خباء خيمة صغيرة في المسجد من أجل أن يتعبد لله فيه. قالت عائشة فلما رأيت ذلك، يعني رأيت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت ببنائي فضرب، أمرت بخيمة لها فضربت داخل المسجد. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة وضعت خباء لها في المسجد. فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر نظر إلى الأبنية يعني الخيام التي وضعتها زوجاته، فقال: ما هذه، ما هذه الخيام الكثيرة داخل المسجد؟ البر تريدنا، كأنه أنكر عليهن أنهن ضيقن المسجد، أو أنه أنكر عليهن ما خشيه من وقوع الرياء منهن. قالت: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فقوض، هدمت خيمته ولفت، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت أي رفعت وطويت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. وفيه جواز أن يكون الاعتكاف في شهر شوال، وأن الاعتكاف لا يختص بشهر رمضان. ثم أورد المؤلف من حديث، ثم نعم نقرأ.
قال رحمه الله: باب أين يكون الاعتكاف. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب عن يونس عن أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال: حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
قول المؤلف: باب أين يكون الاعتكاف، أين هذه للمكان. والاعتكاف قد يكون مراد المؤلف أين مقام المعتكف من المسجد، وقد يكون مراد المؤلف ما هي المواطن التي يصح للإنسان أن يعتكف فيها، فإن هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. فعند أحمد لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وعند الجمهور لا يشترط أن تقام فيه الجمعة. وقال الإمام أبو حنيفة: يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. وقال الشافعي: يجوز للرجل أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. جمهور على أنه لا يصح إقامته أو فعل الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ويستحب أن يكون جامعا متى كان الاعتكاف يتخلله يوم الجمعة. وقد أورد المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فيه مشروعية الاعتكاف واستحباب أن يكون في العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. إذن كان يعتكف في المسجد، وكان يضع قباء يجلس فيه. ثم أورد من حديث أبي هريرة إسناده صحيح قد أخرجه البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، يعتكف كل رمضان عشرة أيام، يعني في جميع مواسم رمضان كان يعتكف عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين عاما عشرين يوما. فيه استحباب الإكثار من الأعمال الصالحة عند كبر الإنسان وعند انتظاره للأجل.
قال رحمه الله: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال أنبأنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود وكذلك ورواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة. ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أنبأنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قال قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه.
قول المؤلف باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. الأصل أن المعتكف يبقى فين؟ في المسجد وأنه لا يخرج منه، وجاءت النصوص بإباحة أن يخرج لحاجته. قال لحاجة الإنسان، فإذا كان هناك بول وغائط لا بأس أن يخرج، لكن هل يخرج إلى بيته من أجل الاغتسال أو الوضوء؟ يقول إذا وجد غيرهما قريبا من المسجد فإنه لا يخرج إليهما. وأما بالنسبة لغير ذلك فسيأتي ما يتعلق بعيادة المريض، عيادة المعتكف للمريض وصلاته على الجنائز إن شاء الله. أورد في حديث عائشة وفيه علة، وهي أن أكثر الرواة يروون الخبر عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة بالواو، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، والمؤلف يرويها فيقول عن عروة عن عمرة. وقد أشار المؤلف إلى هذا فقال لم يتابع أحد مالكا على قوله عروة عن عمرة، والأكثر يروونه عن الزهري عروة عن عائشة. وقد أورد المؤلف في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، فيه جواز انتقال المعتكف في داخل المسجد، فإن محل اعتكافه بعيد عن باب حجرة عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. ترجيل الرأس تمشيطه، وفيه جواز التمشيط. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لقضاء الحاجة. ثم أورد من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا أي في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. فيه مشروعية الاعتكاف وأنه يكون في المساجد، وفيه أيضا مشروعية أو جواز خدمة المرأة لرجلها واستحبابه، كما كانت عائشة تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المعتكف قد يرجل رأسه وأنه لا حرج عليه في مثل ذلك. وفيه أن مس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، لا يفسد الاعتكاف، وكما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر أن الحائض ليست بنجسة، نجاسة عينية، يعني لم يكن يمتنع من غسلها لرأسه مع كونها حائضة. ثم أورد المؤلف من حديث صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، أي في زمن من الأزمنة، فأتيته أزوره ليلا، في جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في المسجد، وفي جواز خروجها بالليل للاضطرار. قالت: فحدثته ثم قمت فانقلبت، أي رجعت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني، أي ليذهب معي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، كان مملوكا لأسامة فأجره. في هذا جواز تأجير البيوت. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال: على رسلكما، أي انتظرا ولا تعجلا، إنها صفية بنت حيي، أراد أن يبرئ ساحة نفسه. فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، تعجبا من أن ينسب إلى نفسه، تعجبا من كونه صلى الله عليه وسلم أراد تبرئة نفسه أمامهما، فكأنهما يقولان: كيف تظن بنا السوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فيه أن من خشي أن يظن به ظن السوء فيشرع له أن يبرئ ساحته. و فيه أيضا أن الشيطان لا يزال يوسوس في القلوب. ثم أورد من حديث الزهري مرفوعا قال: حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. ثم أورد المؤلف بابا في عيادة المعتكف للمرضى. نعم.
قال رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال أنبأنا عبد السلام بن حرب قال أنبأنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النفيلي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. قال ابن عيسى: قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. قال: حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريض ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بوديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال أنبأنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها معهم.
قول المؤلف باب المعتكف يعود المريض، أي هل يجوز للمعتكف أن يعود مريضا، أي أن يزور مريضا، أو لا يبطل اعتكافه بهذه الزيارة، وهل يحق للمعتكف أن يشترط لنفسه؟ الأظهر أن له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك ما اشترطت على ربك. وأورد المؤلف في حديث عائشة لكن فيه ليث بن أبي سليم وقد تكلم فيه، والأظهر أنه صدوق مدلس، فالخبر لم يصرح فيه الليث بالسماع فيكون الخبر منقطعا حكما. قال عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو، أي لا يتغير من حاله ولا يعرج يسأل عنه، إن وجد في طريقه زاره وإلا لم يعرج عليه. قال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المعتكف وهو يعود المريض وهو معتكف، تقدم معنا شيئا من أحكام خروج المعتكف لقضاء حاجته، وفصلنا الكلام في ذلك فيما سبق. ثم أورد من حديث عائشة وإسناده جيد لكن في رواته عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم فيه، قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقال أحمد يجوز في كل مسجد. ثم أورد من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف الجاهلية، أي نذر وألزم نفسه بذلك عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه استفصل منه فقال اعتكف وصم يوما. وهذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية عبد الله بن بديل وهو ضعيف. وفي حديث عبد الله بن بديل قال بينما هو معتكف إذ كثر الناس عليه يسألونه صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها إلي. نعم.
قال رحمه الله باب في المستحاضة تعتكف. قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أنبأنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. آخر كتاب الصيام والاعتكاف.
هذا قوله باب في المستحاضة. المستحاضة حدثها دائم تتوضأ في أول الوقت ويكفيها ويلزمها الصوم والصلاة تصح منها الصلاة. وقد أورد المؤلف في حديث عائشة وهو حديث متفق عليه آسف رواه البخاري إنما رواه البخاري بدون مسلم قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. فيه جواز اعتكاف الحرة. فكانت ترى الصفرة والحمرة أي يتغير لم الدون دم عندهم. قالت فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي من كثرة ما ينزل منها. وأحكامه تماثل الأحكام الأحاديث السابقة له. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة؟
نعم، تكرار العمرة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك للأفضل، فإن الصلاة أفضل من العمرة.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي وصيتكم بعد انتهاء شهر رمضان؟
وصيتنا للجميع أن يلاحظوا أربعة أمور وأن يجعلوها بين أعينهم. أولها الاهتمام بالإخلاص في الأعمال. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن تريد بأعمالك وجه الله والدار الآخرة. تريد بأعمالك وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها يسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واجعل هذا الإخلاص في كل أعمالك بلا استثناء. خالق الناس رغبة فيما عند الله، أحسن إلى الزوجة رغبة فيما عند الله، تحمل واصبر على الأذى رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى هذا ينبغي أن يشمل جميع حياتك، تأكل بإخلاص لله لتتقوى على الطاعة فتكون مأجورا مثابا على أكلك، إذا نمت فنوي به التقوي على طاعة الله. والمعنى أو الوصية الثانية أن يحرص الإنسان على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله، من أسباب قبوله. والوصية الثالثة باستحضار ما ملأ الله به القلب من معاني المحبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. والمعنى الرابع أن تجعل الآخرة بين عينيك. تجعل ماذا؟ الآخرة بين عينيك، لا تقدم على فعل إلا إذا وجدت أنه ينفعك. وين ينفعك؟ في الآخرة. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟
قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال هذا لم يشترط فيه التتابع، وبالتالي يصح أن يصام مفرقا. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: متى يبدأ ثلثي الليل الآخر ومتى ينتهي؟
الثلث الأخير من الليل يستطيع الإنسان يعرفه أن يعرفه بتقسيم الليل، كما ذان الفجر جيبوا الرابعة، وكما ذان المغرب كم بينهما؟ تسع ساعات. إذن كم الثلث؟ ثلاث ساعات. فالثلث الثاني يبدأ العاشرة، والثلث الثالث الأخير يبدأ الواحدة. نعم. وهكذا يختلف هذا باختلاف البلدان وباختلاف الصيف والشتاء، لكن هذه القاعدة أن تعرف ما بين أذان المغرب وأذان الفجر وتقسيمه. إن أردت معرفة نصف الليل تقسمه اثنين، وإن أردت أن تعرف الثلث الأخير فاقسمه على ثلاثة.
أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنه مخالف للخلوة المطلوبة له؟
بل هو مطالب بذلك، يتقرب بذلك لله عز وجل، وعلى الأقل لو لم ينكر إلا بقلبه، ما ترك الإنكار فهذا يخشى على صاحبه. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: متى يكون التكبير يوم العيد؟
التكبير يبتدئ من غروب الشمس آخر ليلة من ليالي شهر رمضان، فإذا كان الشهر تاما بأذان المغرب، وإذا كان الشهر شهر رمضان ناقصا فبثبوت الهلال، بوقت ثبوت الهلال.
أثابكم الله، يقول السائل: هل يجب الاغتسال لصلاة العيد، ومتى يكون ذلك؟ هل يجوز أن يكون قبل الفجر؟
الاغتسال للعيد مستحب، والأفضل أن يكون بين الفجر وبين صلاة العيد. هل يجزئ من الليل؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران.
أثابكم الله،
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم، وأسبغ الله عليكم نعمه، ويسر الله أموركم، وبارك فيكم. غدا إن لم يرى الهلال درسنا وجلسنا، وإن رؤي الهلال يكون غدا العيد، وبالتالي لا نستطيع أن ندرس. لماذا لا نستطيع؟ خطأ لا تعرفون. نعم، يكبرون هنا في الميكروفونات فلا نستطيع أن ندرس، وبالتالي إن شاء الله لعلنا يكون درسنا المغرب في الصحن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وختم الله لكم رمضان برضوانه، وأصلح الله قلوبكم وملأها من تقواه ومخافته ورجائه ومحبته، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذراريكم، وأن يريكم فيهم ما يسركم، وأن يجعلهم قرة أعين لكم، كما نسأله جل وعلا أن يجعلكم بارين بآبائكم وأمهاتكم أحياء وأمواتا. ونسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحقن دماءهم، وأن يتولى شأنهم كله. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع من القلوب البغضاء بين المؤمنين، وأن يرفع ما يكون بينهم من اقتتال وسفك للدماء، كما نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر من أراد بالمسلمين سوءا وشرا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاكفهم شره ولا تمكنه من مراده. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح ضال المسلمين، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يرفع من عقائد الناس العقائد الضالة المخالفة لما في الكتاب والسنة من عقائد الوعيدية والمرجية وغيرهم، كما نسأله جل وعلا أن يكون معنا في كل أمورنا، وأن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يعلي منازلنا فيها، وأن يرزقنا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، كما نسأله سبحانه أن يكون معنا معينا على طاعته، وأن يجعلنا ممن استمر على الطاعة ولم يعد إلى باب المعاصي برحمته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.